الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فوقفنا عند الآيات التي أوردها شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى في إثبات الصفات لله تبارك وتعالى مما يتعلق بمعية الله تبارك وتعالى، وذكرنا أن المعية معيتان، وبينا أن المعية لا تنافي الفوقية، فهو جل وعلا العلي في دنوه، وهو سبحانه وتعالى القريب في علوه، ولا يقاس بشيء من خلقه جل في علاه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه والله لنا ولشيخنا والحاضرين اجمعين. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقوله: ومن اصدق من الله حديثا، ومن اصدق من الله قيلا، وقوله
يعني هذا لا بد ان يؤمن به الانسان ان الله جل وعلا لا احد اصدق منه حديثا ولا قولا، فنصدق بالاخبار ونستسلم لقوله في الأوامر والنواهي. فالله جل وعلا كلامه حديث بمعنى خبر، وكلامه قول بمعنى افعل أو لا تفعل. فالقول والحديث إذا ذكر معا فالحديث يراد به الخبر، والقول يراد به الأمر والنهي، كما تقول: ما قولك أنت؟ أي تأمر أو تنهى. وأما إذا انفرد فالحديث يدخل فيه القول، والقول يدخل فيه الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله: قال يعني سيدنا مريم، وقوله: فلما كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله: وكلم الله من موسى تكليما، وقوله: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نديا، وقوله: واذ نادى ربك موسى نحن قوم الظالمين، ونادى ربهما لم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين، وقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين.
هذه الايات فيها إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وقد ذكرت أن هذه الصفة من الصفات الذاتية، باعتبار أن الله تبارك وتعالى متصف بها أزلا وأبدا، وهي صفة فعلية باعتبار الآحاد. منهم من كلم الله في وقت معين، ومما يدل على أن هذه الصفة صفة حقيقية قاعدة ذكرها المجازيون أنفسهم، وهي أن الفعل إذا أكد بالمصدر فإنه لا يحتمل المجاز. إذا قال إنسان: ضربت زيدا ضربا، لا يحتمل أن معنى كلمة ضربت أي معنى آخر، لأنه أكد بالمصدر. فلما قال الله: وكلم الله موسى تكليما، مصدر مؤكد لفعله دل على أنه حقيقي، وظل من زعم أن المراد بكلم يعني جرح، ولو كان المراد به الجرح لقال: وكلم الله موسى كلما، وهو تكليما. وأيضا ضم إلى هذه القاعدة قاعدة أخرى، وهي أن المجازيين يقولون: إذا جاء تصريف الكلام بعدة عبارات فإنها تنفي المجاز. الآن هنا تأمل، جاء إثبات الكلام لله عز وجل بذكر القول: قال الله يا عيسى، بذكر المصدر: تمت كلمة ربك، بالفعل كلم الله، وأيضا وكلمه ربه، بصيغة النداء وناديناه بصيغة المناجاة. إذن هذه الصيغ المختلفة وتعدد ورودها دال على أن هذه الصفة صفة حقيقية، ولا يمكن أن يكون المراد به المجاز، فالله جل وعلا يتكلم حقيقة. وأما اللوازم التي يذكرها أهل البدع للكلام فهذه في مخيلتهم لأجل التشبيه الذي عندهم، والله نفى التشبيه أولا وأثبت الصفة ثانيا حتى يكون الذهن خاليا ثم يثبت الصفة، فحينئذ لا يضل. أما يأتي الإنسان والذهن ممتلئ في معاني الكلمات بما يرى من المشاهدات وفي المخلوقات، فإنه يتبادر إلى ذهنه المرئيات، وقطعا هو لا يستطيع أن يثبت الصفة على المشاهدات، فيميل إلى التحريف والتغيير. هذه قضية مهمة يجب علينا أن ننتبه لها. فالله عز وجل ذكر أنه قال وأن له قول وأنه يقول سبحانه وتعالى وأنه كلم ويكلم، وذكر المصدر تكليما وأضاف الكلام إلى نفسه، كلمه ربه، كلم الله موسى تكليما، وأورد كلمة النداء ناديناه، وذكر النجي وهو الذي يخصه بالكلام بحيث لا يسمعه غيره، والمناجاة. إذن هذه قضايا أدلة واضحة تدل على أن الكلام صفة حقيقية للباري تبارك وتعالى. ومن هنا قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة: كلام الله عز وجل له أفراد، كلامه مع موسى، كلامه مع عيسى، كلامه مع إبراهيم، كلامه مع نوح، كلامه مع آدم، كلامه مع الملائكة، كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلامه مع أهل الجنة ومع أهل النار، وله أول وآخر، لأنه ما دام الكلام له أفراد فله أول وآخر. وإن كان كلام الله لا منتهى له، لأنه جل وعلا أزلي وأبدي، إنما الانتهاء لما له بدء وانتهاء. فلما كان الرب جل جلاله وعظم سلطانه في نفسه أزليا وأبديا، فإن أفراد كلامه لا منتهى. لذلك قال سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله: فإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله كلًا فاتبعونا. وقوله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
طيب، هذه الآيات فيها شيء مهم جدا، وهو أن كلام الله عز وجل ينسب إليه لأنه قاله وأنشأه، فالكلام ينسب إلى القائل سواء كان متكلما باللفظ أو متكلما بالخط. يقال: هذا خط فلان لأنه كتب، هذا كلام فلان لأنه قاله. فلو أن إنسانا سمع حديث إنما الأعمال بالنيات، لو سمع إنما الأعمال بالنيات فإنه يعلم علم اليقين أن هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، كيف يكون هو كلام الرسول والقائل لكم هو أنا مثلا؟ يقولون: هذا مبلغ لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلام الله عز وجل هو كلام الله، وإن أنزله في التوراة هو كلام الله، إن أنزله في الإنجيل فهو كلام الله، هذا كلام الله وهذا كلام الله والقرآن كلام الله. فإذا قرأه القارئ فهو كلام الله وإن كان الصوت صوت القارئ، إذا كتبه الكاتب فهو كلام الله وإن كان الكاتب وفعله مخلوق فالمكتوب كلام الله، وإن حفظه الحافظ فالحافظ نفسه مخلوق وحفظه عملية مخلوقة، والمحفوظ كلام الله عز وجل. فالمزبور والمسموع والمكتوب والمقروء كلام الله عز وجل حيثما تصرف. لذلك الله عز وجل يقول في القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما يمكن إلا هذا. لو قال قائل: اسمع، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لو قال هذا كلامي لأني بلغ، كل الناس يقولون أنت تكفر، هذا ليس كلامك، هذا كلام الله عز وجل. فإذا الكلام ينسب إلى قائله، فإن نسب إلى مبلغه فإنه نسبة بلاغ وليست نسبة التحدث ونسبة الإنشاء، فرق بين الأمرين. ولذلك ينبغي الإنسان يدرك أن القرآن الموجود في المصاحف كلام الله، وإن سمعه المشرك من المسلم فهو سمع كلام الله وإن كان الصوت صوت الإنسان. والله يقول عن التوراة: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. طيب هم يسمعون كلام الله ممن؟ من التالين. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله. المقصود يريدون أن يبدلوا كلام الله الموجود في التوراة والإنجيل، واتلوا، ويريدون أن يبدلوا كلام الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، فيريدون المنافقون أن يبدلوه. قال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه متلا. فكلام الله أينما كان هو كلام. هذه مسألة مهمة، لا بد أن تدرك أن كلام الله حيثما تصرف فهو كلامه سبحانه وتعالى. ثم أورد المصنف رحمه الله الآيات التي تدل على أن القرآن كلام الله، وهي آيات كثيرة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو يسمع ماذا؟ القرآن. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. والقرآن هو كلام الله عز وجل، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. إذن القرآن كلام الله عز وجل، كما أن التوراة كلام الله والإنجيل كلام الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
طيب، هذه الآيات، أخذ مقطع. هذه الآيات فيها دلالة على أن القرآن الموجود في مصاحف المسلمين، هذا القرآن الموجود هو كلام الله عز وجل وهو منزل. الكلام يا إخواني من صفات المعاني، انتبهوا، صفات المعاني لا يمكن أن ينزل، أن ينزل بنفسه، إنما ينزل. من الذي أنزل القرآن؟ الله. من الذي نزل به؟ جبريل. إذن فالكلام ينقل ولا ينتقل بنفسه لأنه صفة معنى. فالقرآن المنزل هو كلام الله عز وجل، قاله الله تبارك وتعالى ابتداء، وسمعه جبريل ونقله إلينا. جاء جبريل عليه الصلاة والسلام سمع القرآن من الله، قل نزله روح القدس من ربك، ما هو من اللوح المحفوظ. طيب هو موجود في اللوح المحفوظ؟ موجود، نعم في اللوح المحفوظ. وجوده في اللوح المحفوظ كوجود كلامنا نحن الذي لم نقله بعد في اللوح المحفوظ، ما له علاقة. ذاك متعلق بعلمه، وما سمعه جبريل متعلق بكلامه سبحانه وتعالى. فالموجود في اللوح المحفوظ علم الله تبارك وتعالى، ما يتعلق بما يكون في هذه الدنيا، لأنه قال أكتب، قال وما أكتب؟ إيش قال الله له؟ أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فدخل في المكونات كل ما أكتب، كل ما هو أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ما يكون، وما يكون ينقسم إلى قسمين، ما يكون من المخلوقين وما يكون من رب العالمين. فما يكون من رب العالمين من أفعاله مكتوب، وما يكون من رب العالمين من أقواله مكتوب، فذاك علمه. أما جبريل سمع القرآن من الله جل وعلا مباشرة. وقد كان شيخنا المقرئ عبيد الله بن عطاء رحمه الله تعالى الوحيد الذي كان يكتب في أسانيده في رواياته للقرآن الكريم، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عز وجل. وأكثر الأسانيد مع الأسف مكتوب فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ، وهذا خطأ عظيم. فإن جبريل أولاً ليس هناك دليل أن جبريل يطلع على اللوح المحفوظ ليأخذ منه مباشرة وينزل. ثانياً، الله عز وجل هو الذي قال قل نزله روح القدس، ها، من ربك ولا من اللوح؟ إيش مكتوب في القرآن؟ من ربك. إذن الله جل وعلا تكلم بالقرآن ونزل به جبريل، فهذا القرآن هو كلام الله عز وجل. والكلام الموجود في القرآن الناسخ منه والمنسوخ كله كلام الله تبارك وتعالى منزل، وذلك قال والله أعلم بما ينزل. فإن نسب الكلام إلى جبريل فهذه نسبة إيش؟ نسبة بلاغ. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، إنه يعني القرآن. طيب في آية الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. القرآن شيء واحد صح؟ ها؟ كيف ينسب الشيء الواحد مرة إلى الرسول الملكي ومرة إلى الرسول الإنسي؟ لو كان الكلام كلام أحدهم ابتداء وإنشاء لما جاز أن ينشأ أن ينسب إلى الاثنين. للطفون التليفون أزعجنا أيا كان. طيب، فينبغي الإنسان يتأمل أن القرآن نسب في سورة الحاقة للرسول الإنسي، وفي سورة التكوير للرسول إيش؟ الملكي. فإذا علمنا أن القرآن ليس كلامهما، لأنه لو كان كلام أحدهم لما جاز نسبته إلى الآخر، فلما نسب إليهما معا علمنا أن هذه نسبة بلاغ. فالرسول الملكي يبلغ إلى الرسول الإنسي، والرسول الإنسي يبلغنا كلام الله عز وجل. وهذا وقوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، فيه دلالة أن الله جل وعلا يتكلم بما شاء من اللغات. فهنا تكلم بلسان عربي مبين، فالله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وتكلم مع موسى بلسانه، وتكلم مع عيسى بلسانه، وتكلم مع إبراهيم بلسانه. فالله جل وعلا يتكلم، اللسان معناها اللغة، يتكلم بأي لغة شاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله بقوله قلوب يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون، وقوله يا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لما شاء نبيها ولدينا مزيد.
لله دره رحمه الله ختم الآيات بصفة هي خاتمة المؤمنين وغاية مرادهم، وهي آخر ما يرونه يوم القيامة. فهذا من أحسن الختام يكون في الخطاب، وهي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قد يقول قائل هذه ليست من آيات الصفة، فلماذا يذكرون مسألة الرؤيا في باب الصفات؟ يذكرون مسألة الرؤيا في باب الصفات للدلالة على أن الله يرى، فكونه يرى دليل على أن له ذات حقيقة، ويرون ينظرون إلى وجهه سبحانه وتعالى، هذا هو المراد. فالله يرى، والذي يراه المؤمنون، ولذلك قال وجوه يومئذ ناظرة بالضاد أخت الصاد، ومنه قوله جل وعلا نظرة النعيم، نظرة بمعنى النظارة الوضاعة، إلى ربها ناظرة من النظر. وقال بعض المؤولة من المفسرين وهو الزمخشري قال إلى ربها ناظرة، إلى ثواب ربها منتظرة، وهذا لا يصح في اللغة مع أنه إمام في اللغة، لكنه أخطأ في اللغة لأجل أن يوافق ذاك مذهبه. وإلا فإنك إذا عديت بإلى ما يمكن أن تقول، ليس في كلام العرب نظرت إلى ثوابك، هذا لا يوجد في كلام العرب، هذا لا يوجد في كلام العرب له مثيل ولا نظير. ما يقال نظرت إلى ثوابك يعني انتظرت إلى ثوابك، ليس له مثيل. وإنما نعم يأتي النظر بمعنى الانتظار، لكن أما أن يعد بإلى ويقال المقصود إلى ربها ناظرة أي إلى ربها منتظرة أو منتظرة ثواب ربها، فهذا تحريف. ولو كان المقصود ثواب الرب لما كان لذكر النظارة من وجه. ومما يدل على ذلك قال على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ما؟ ينظرون إلى ربي. ما وجه الدلالة ينظرون إلى ربي؟ لأن قبلها ماذا قال عن الكفار؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا قال الشافعي رحمه الله لما حجب الله أعداءه علمنا أن أولياءه يرونه، لذلك أول شيء ذكر قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لأنهم طففوا، ثم ذكر الآيات، ثم جاء عند المؤمنين فقال على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. إذن تأمل معي، بسبب النظر اكتسبوا النظارة، وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى ما هي يا إخوان؟ الجنة، بدليل آيات كثيرة في القرآن الكريم. الحسنى الجنة باتفاق المفسرين، والزيادة بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم قال الزيادة النظر إلى وجه الله. قال بعض المفسرين المؤولة الزيادة زيادة نعم الله في الجنة، هذا كأنه تكرار، كأن المعنى للذين أحسنوا الحسنى الحسنى. لو كان هذا هو المراد لما كانت العبارة هكذا، ولما كان هكذا الخطاب. فلما قال الذين أحسنوا الحسنى وزيادة علمنا أن الزيادة فوق الحسنى، وما هو الشيء الذي يكون فوق الحسنى؟ ما يتصور أن هناك شيء أعظم من الحسنى إلا النظر إلى وجه الرب جل جلاله، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فسر بالنظر إلى وجه الله عز وجل. ما مضى أيها الإخوة من إثبات الصفات ينبغي لنا أن ننتبه، أن نتلذذ بقراءة القرآن لأنه كلام الله. وإذا أردت أن تتلذذ بكلام الله عليك بشيء واحد، لا أريد أن أذكر لك أشياء كثيرة، عليك بشيء واحد، اجعل نفسك المخاطب وتذكر أن الله هو المخاطب بس، تجد لذة وتجد أن الله يفتح عليك من المعاني ما لا يفتح عليك لو لم تستحضرها. كل ما تقرأ القرآن تيقن هذين الأمرين، أن الله هو المخاطب وأن الله يخاطبك بس، فأنت تستشعر هذا المعنى. ثم إذا علمت أن الله يرى اعمل لذلك. ومن أعظم أسباب التي تؤدي إلى رؤية الله عز وجل صباحا ومساء في الجنة للمؤمنين بعد التوحيد المحافظة على صلاة الصبح والعصر، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم، قال
لا تدركه الأبصار.
ذكرنا في الأمس أن الله عز وجل لا يمكن لنا أن نحيط بكيفيات الصفات، يرى ولكن لا يحاط به. أنا أسألكم سؤال، أهل البدع يقولون إن الله لا يرى، لا يرى عندهم من الممتنعات، من إيش؟ هل يليق بنبي مكلم من أولي العزم من الرسل في السماء السادسة أن يسأل الله ممتنعا؟ أجيب، هذا لا يفعله من في المتوسطة، لا يفعله من في المتوسط. يعني هل تجدون إنسان في المتوسطة والثانوية يسأل المدرس ويقول لماذا لا تتزوج أختك، يعلم أن هذا ممنوع ممتنع شرعا؟ لا يمكن لإنسان عاقل في الابتدائية أن يقول لرجل معلمه يا أستاذ لماذا لا تتزوج الحجر، لماذا لا يقول هذا الكلام؟ لأنه ممتنع عقلا. فالممتنعات بداهة لا يسأله أصحاب العقول، أصحاب العقول لا يسألون الممتنعات، فكيف بنبي مكلم مقرب نجي يسأل الله ويقول ربي أرني أنظر إليك؟ يمكن هذا يا أخوان؟ إذن علمنا أن رؤية الله ليست ممتنعة. طيب يقولون إن الله قال لن تراني، نقول انتبه، فرق بين الامتناع الآني وبين الامتناع الأبدي. الله ما قال لا أرى، لو قال لا أرى لكان امتناعا أبديا، وإنما قال لن تراني، فهذا امتناع آني، وهذا معروف في كلام العرب في كلام الناس. ومما يدل على أن الامتناع امتناع شرعي آني أن الله قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فعلل عدم رؤيته لربه بيان ضعفه وعجزه وهو في الدنيا. فلما تجلى ربه للجبل، يقول لن تراني، طيب كمل الآية، تجلى ربه للجبل ولا ما تجلى؟ إن قلت ما تجلى كذبت القرآن، وإن قلت تجلى إذن الرؤية ممكنة. يقول ابن عباس تجلى بمثل الإبرة، الله جل وعلا تجلى بمثل ثقب الإبرة للجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. إذن معنى لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به. أسألكم سؤالا الآن، قوم موسى جاءوا إلى البحر، من الذي لحقهم؟ فرعون وجنوده، صحيح؟ وهم واقفين عند البحر ما يعرفون، وقوم موسى يلومون موسى، يقولون أخرجتنا من بيوتاتنا ووعدتنا أرض الميعاد وأمامنا البحر، ثم نظر إلى الخلف وإذا بفرعون وجنوده وهم مقبلون، نظروا ماذا قالوا؟ إنا لمدركون. الآن إنا لمدركون، هل مقصود منا لمدركون يعني ينظرون إلينا، ولا النظر حاصل أصلا؟ إذن ليس معنى إنا لمدركون أنهم ينظرون إلينا، لأنهم أصلا رأوه. إذن ما مقصود منا لمدركون أي محاط بنا، واضح؟ فماذا قال موسى؟ كلا إن معي ربي سيهدي. إذن لما قال الله لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به وإن نظرت إليه، كما أننا نحن نعلم أسماء الله وصفاته وأفعاله مما أخبرنا، هل نحيط بأسمائه وصفاته؟ أجيبه، لا يمكن، لا يمكن مهما أوتينا من العلم. بل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أعلم البشر، تشكون في هذا؟ من أعلم البشر؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول في حديث الشفاعة؟ قال فأذهب وأسجد تحت العرش فيفتح الله علي من المحامد ما لا أرسله الآن. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ربه أشياء لا يعرفها الآن. إيش يعني المحامد؟ يعني يذكر لله أسماء وصفات ويتوسل بها ويتقرب إلى الله ما لا يعرفون. إذن هذه مسألة مهمة، أن نفي الإدراك لا يلزم. لذلك يقول الزمخشري لن تراني قال ولن تفيد التأبيد. لن إيش؟ تفيد التأبيد. قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته ردا عليه وعلى أمثاله: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه اعضد. هذا مو صحيح. كم يأتي كلمة لن وبعدين تجد أن وراها ما في لن؟ هذا موجود في القرآن بعد وأنت تستخدمه. تقول لابنك مثلا لن أكلمك، تجي بكرة تكلم. إذا هذا لن تفيد الآنية ما تفيد الأبدية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى متبينا له طريق الحق.
يعني ما ذكره شيخ الإسلام من الآيات إنما فيه الإشارة إلى جملة الصفات وليس معناه حصر الصفات في هذا. ولذلك لو أن إنسان أراد أن يجمع الصفات كلها فإن الأمر يزيد على ذلك. نعم.
فصل فيما جاء في السنة من إثبات الصفات لله عز وجل، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف رسول به ربه جل عز وجل من أحاديث الصحاح التي تلقاها أهل العلم بالقبول وجب الإيمان بها كذلك.
هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن السنة حجة في نفسها سواء كانت متواترة أو آحاد، وأن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هو ما بينه الله في القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل. إذن هناك مبين وهناك مبين، من المبين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المبين؟ ما المبين؟ القرآن. هذا وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أهل البدع لا يقبلون الأحاديث في بيان كلام الله، ولذلك ماذا يفعلون؟ يستخدمون عقولهم في فهم كلام الله ويحرفونها ويجرونها ويلوونها كما ذكر الله في القرآن: وذر الذين يلحدون في أسماء. وهذا يؤكد لك أن القرآن كلام الله، وإلا هل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من يقول الله ليس برحيم ولا عزيز ولا قوي ولا سميع؟ أبدا. نعم، وجد من الكفار من يثبت صفة الرحمة، يثبت صفة الرحمة ويثبت اسم الرحيم وينكر اسم الرحيم. والله أنزل هذه الآية: وذروا الذين يلحدون في أسماء. فالسنة أيها الإخوة حجة بنفسها، لا سيما ما اتفق عليه الشيخان، فإنها كما قال الحافظ ابن الصلاح أبو عمرو بن الصلاح الشارزوري الكردي في كتابه علوم الحديث: إنما اتفق عليه الشيخان مما اتفقت عليه الأمة، إلا حديث يسيرة منتقد عليهما، هذه الحديث اليسيرة تركها جانبا، ما سوى ذلك من المتفق عليه. فإذا جاء إنسان وتكلم فيهما فاعلم أنه أحد رجل. من تكلم في الصحيحين بعد إجماع الأمة واتفاق الأمة فإنه أحد رجلين: إما أجهل من حمار أهله، وإما أنه زنديق يريد إفساد الدين. لأنه إذا أفسد الصحيحين ما الذي يبقى لنا من السنة؟ أجيبه والله لا يبقى شيء. أعظم كتابين بعد كتاب الله عز وجل، بل لو قال لنا قائل ما كتاب رسولكم عندكم غير القرآن الذي هو كلام الله، نقول كتاب رسولنا الذي ليس فيه شك هو ما في الصحيح. حتى قال جمع من أهل العلم، من أهل العلم، لو قال الرجل أحلف بالطلاق أن ما في الصحيحين كله كلام رسول الله قال لا يحلف. إذن حجة، انتبهوا لهذه القضية. اليوم عرف أعداء الله أن الدين لا يمكن التشكيك فيه في القرآن، فماذا فعلوا؟ حرفوا بالتفسيرات الباطلة، وصار الناس يرجعون للسنة، فأوجدوا أناسا يسمون أنفسهم إسلاما وما هم من الإسلام في شيء. قد تجد اسم الإسلام، قد تجد اسم محمد، لكنه ليس من الإسلام في شيء. لبس لباس الدين وتسمى باسم الدين وهو يريد الطعن في الدين، وذلك لأن إسقاط الصحيحين يعني إسقاط السنة رأسا. فلنحذر من هذه الدعوة. السنة تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم ربه فإنه مما يجب إثباته ما دام الحديث صحيحا أو حسنا. نعم. هذا الحديث فيه إثبات صفة النزول للرب تبارك وتعالى. وظن من ظن من أهل البدع أننا إذا قلنا إن الله ينزل زعم أنه يلزم منه التشريع. طيب، نقول له سؤالا معينا فقط. إذا قلنا إن الله ينزل، ما الفرق بين قولنا إن الله ينزل وبين قولنا إن الله يخلق؟ كيف خلق؟ علمونا كيف خلق. والله لا يقدرون، لا يعلمون، يقولون خلق. طيب كما قلتم خلق قولوا ينزل، إيش المشكلة؟ هذه مسألة مهمة يا أخوان، لا بد أن نعتقد أن أفعال الرب جل وعلا بابها واحد. كيف يرزق الله الخلائق وهم جميع وهو واحد؟ بل كيف يحاسب الله الخلائق وهم جميع وهو واحد؟ والله لا نعلم. تعلمون؟ ما نعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، وهذا في عرصات يوم القيامة والخلائق كلهم موجودون، كيف يكون ذلك؟ تعلمون؟ والله لا نعلم. طيب إذا كنا لا نعلم كيفيات أفعاله جل وعلا، فلماذا تأتون عند هذا الحديث تقولون كيف؟ ما في كيف، ينزل ينزل كما أخبر أنه يكلم ويناجي عباده يوم القيامة، ولا يسمعه الآخرون، مع أنه جاء في الحديث الآخر قال فيكلمهم الله فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. طيب ما في قياسات في أفعال رب جل وعلا؟ فالله ينزل إلى السماء الدنيا، لكن هذا لا يعني، انتبه، لا تقيس على دماغك أنه والله إذا كان الإنسان فوق ثم نزل تحت خلا فوق، هذا كلام غلط، هذا قياس. تقيس الخالق على المخلوق هذا باطل. وأنا دائما أضرب مثلا ولله المثل الأعلى بما ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنكم سترون ربكم كما ترون إيش؟ القمر ليس دونه سحاب، أو الشمس ليس دونها سحاب. والمقصود تمثيل الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرئي، صحيح؟ ممتاز، عرفتم هذا. الآن أنا أضرب لكم مثال. الشمس الآن عندنا في الكويت غربت ولا لا؟ غربت، وهي أشرقت على أقوام ولا لا؟ وهي بالنسبة لأقوام في كبد السماء ولا لا؟ هي الآن في العلو ولا في النزول؟
سبحان الله، شمس مخلوق من مخلوقات الله، هي في العلو وهي أشرقت وهي غربت وهي استوت وهي في العلو، ولا يلزم من شروقها ولا من غروبها أن تكون في الدنو ولا تكون في العلو، فكيف بالخالق جل جلاله وعظم سلطانه الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ احفظ هذا المثال واضبط حسن المقال، وإياك والدخول مع أهل الضلال في قيل وقال. قل أخبرنا رسول الله أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. تعرفون الآن لو أراد إنسان يؤول هذا الحديث ماذا سيقول؟ بالله عليكم لو أقول لكم ماذا قالوا تضربون على رؤوسكم، تقولون إيش الكلام هذا؟ معقول أحدهم يشار إليه بالبنان بأنه من إمام من أئمة الزمان، وفي جميع الكتب يقولون عنه إمام؟ تدرون ماذا قال في تفسير هذا الحديث؟ قال ولا يبعد، انتبه والله يا أخي الكلام، أنا والله حتى أحيانا أجد حرج من نقله، يقول ولا يبعد أن يكون ثم مخلوق يخلقه الله يسمى ربا ينزل ويقول من يدعوني فاستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. أعوذ بالله، يعني الله يعود عباده على الشرك؟ هذا مثل الذي قال إن الذي قال لموسى هي الشجرة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، الشجرة تقول لموسى إنني أنا الله؟ يعني موسى عابد للشجرة؟ أين عقولكم يا أخوان؟ ترى الكلام خطير والله، لذلك لا تستغربوا حينما يقول العلماء إن أهل البدع والضلال يبعدون الناس عن الله عز وجل، كلام واضح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا وهم يقولون ما ينزل، أعوذ بالله شيء. لما نظروا إن الحديث متواتر على اصطلاح الكويت وهجوا، ما عرفوا كيف يجاوبوا، فقال هذا القائل ينزل ربنا يعني مخلوق من مخلوقات، أعوذ بالله، الرب المخلوق يقول من يسألوني فأعطيه؟ ما يمكن هذا الكلام. فدعكم فابتعدوا عن تأويلات المتأولين وتحريفات المبطلين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والله أشد فرحا بتم في عبده من أحدكم لراحلته، الحديث متفق عليه.
في إثبات صفة الفرح لله تبارك وتعالى، وهي صفة إيش؟ فعلية. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله الى رجل يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنه، متفق عليه.
في اثبات صفه الضحك لله عز وجل، وذلك قال الاعرابي سبحان الله العظيم. والله يا اخواننا يعني الفطره السليمه، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. الله اكبر. نعم. وهذا يجعل الانسان يجتهد في تحصيل ما يكون فيه رضا الله عز وجل، لأن الضحك دليل على الرضا، ولكن لا يجوز تفسير الضحك بالرضا، هذا تأويل، لأن الضحك لازمه الرضا، نعم، لكن الضحك صفة والرضا صفة والفرح صفة والغضب صفة والرحمة صفة والرضا صفة والكره صفة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا
عجب ربنا، إذا هذا فيه صفة إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى، وانتبهوا أن العجب له معنيان، يعجب الإنسان من الشيء لأنه على خلاف المعتاد، وهذا هو المراد، وهذا هو المراد في إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى. وقد يكون العجب للشيء على خلاف العلم، وهذا ليس مرادا في حق الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسر العجب هنا، قال: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قرب غيره يعني إيش معناه؟ قرب تغير أحواله عليه، قرب الغيار يعني قرب تغير الأحوال. ينظر إليكم، ينظر في صفة إثبات صفة النظر، ينظر إليكم أزلين قانطين، أزلين
أي بمعنى آيسين. قانطين قريب، قنوط يعني بمعنى أيضا شدة اليأس. قال فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. نعم. هذا الحديث فيه إثبات صفة الرجل والقدم لله تبارك وتعالى، وهي صفة حقيقية، ولا ينبغي الإنسان إذا سمع حديثا، حديث متفق عليه، إذا سمع حديثا إلا أن يتبادر إليه قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو سميع البصير. فأنت تثبت هذه الصفة وتستيقن أن الله عز وجل يثبت بهذا الحديث له القدم. وبعض أهل البدع يتجرؤون تجرؤ عجيب جدا، فيقول إذا وضع قدمه على النار تحترق. أعوذ بالله، إيش الكلام هذا؟ كلام يعني واحد والله يستحي من نقل. من الذي خلق النار حتى تقول هذا الكلام؟ لأن الله وعد الجنة بأن يملأها ووعد النار بأن يملأها، وهو سبحانه وتعالى لا يظلم، فينشئ للجنة خلقا ويدخلهم الجنة، ولا يجوز في وهو خلاف العدل أن ينشئ الله خلقا ويدخلهم النار. يجوز؟ يجوز عند بعض أهل البدع. قال تعرفون إيش قالوا؟ قالوا حتى يضع رب العزة فيها رجلة قال طائفة من البشر يخلقهم فيدخلهم النار. طيب ليش يخلقهم يدخلهم النار؟ ليش فعلوا؟ قال لأنه يجوز له أن يفعل ما يشاء. نعم يجوز له أن يفعل ما يشاء، لكنها لا يمكن أن تكون المشيئة مخالفة للحكمة. الأشاعرة نفوا الحكمة عن الله عز وجل، بل قالوا عياذا بالله لو أنه أدخل أهل الجنة النار وأن النار الجنة لما كان ذلك مخالفا للحكمة. أعوذ بالله، هذا كلام خطير يا أخي. هذا الحديث ثابت، وبعضهم يقول انتبه، بعض أهل البدع يقول يلزم من هذا أن تثبت لله قدما واحدا. الحديث فيه إثبات المفرد المضاف، قلنا المفرد إذا أضيف ماذا يدل على الجنس الصفة؟ ما في تعرض للعدد، فلا نتعرض للعدد، لسنا مثلكم ندخل في صفات ربنا متوهمين بخيالاتنا. نثبت أن الله له يد، نثبت أن الله جل وعلا له قدم وله رجل وله أصابع، لكن لا ندخل إلا بما جاء فيه النص، غير هذا ما ندخل، لأن هذه صفات إيش؟ ذاتية، انتبه، خبرية، لا يمكن إحاطة به من حيث العقل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل عليه السلام يا آدم فيقول لبيك وسعليك فينادي بصوت إن الله يأمركم إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا من النار متفق عليه.
هذا فيه إثبات ماذا؟ النداء لله عز وجل، وأن كلامه يكون بصوت فينادي بصوت. وجاء في الحديث الآخر أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمعت الملائكة لصوته كجر السلسلة على صفوان، إذن له صوت كلامه صوت سبحانه وتعالى. نعم. صوت وحرف، صوت وحرف وكلام وكلمة وجملة، هذا كله ثابت. ونحن نقول هذه آية وهذه سورة، صح ولا لا؟ نعم. تفصيل مسائل الكلام يعني إذا صح التعبير بالإسهاب الممل، نقلته في رسالتي القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفين، سواء كلام السلف في المجلد الأول أو كلام الخلف بعد ذلك. نعم. حتى إن الأقوال في كلام الله عز وجل، الأقوال في كلام الله عز وجل بالتفصيل الممل وصل إلى أكثر من 10 أقوال. تعجب كيف يقولون هذا الكلام. نعم.
أحسن الله رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس لنا هو بينه حاجة ولا ضرب من
هذا فيه بيان ليس بينه وبينه ترجمان، ترجمان يعني واسطه يبلغ له الكلام، ما في احد، الله يكلمك مباشره. اذا لما يكلمك مباشره اذا معناه ما في مخلوق، انتبه، ليس ثم مخلوق اخر، انما الله يكلمك مباشره. نعم هذا يا شيخ عمران. طيب نعم.
وقوله في رقة المريض رضوان الله الذي في السماء تقدس اسمك امرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الارض واغفر لنا حبنا وخطايانا انت رب الطيبين انزل رحمه من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع تابعت.
اذا الحديث فيه دلاله ان الله في السماء يعني في العلو، وفيه بيان أن أسماء الله جل وعلا أن له اسم وأن أسماءه مقدسة، وأن الله عز وجل أمره في السماء والأرض، أما ذاته أمره في السماء وذاته في السماء يعني في العلو ليس في الأرض، كما رحمتك في السماء. نعم بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
الشيخ أبو الحسن جزاه الله خير أكرمنا يعني الموافقة على أن نكمل الدرس بعد العشاء إلى الساعة 9، وأنتم إن شاء الله تكرمونا بعد بس اليوم إن شاء الله جل وعلا، غدا ننتهي مع الإقامة. نعم هذا إذا اختصروا الصلاة والأذان بعد. يا رب بسم الله.
قال رحمه الله
وقوله
ألا تأمنون من أمين في السماء قال خليل وغيره.
هذا الحديث من في السماء كيف نفهمه؟ على معنى إيه؟ ماذا قلنا؟ في السماء بمعنى في العلو. طيب والمعنى الثاني؟ على السماء. حسنا. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم العرش فوق ذلك والله فوق عرشه هو يعلم ما أنتم عليه.
هذا لا بد أن نعتقد أن العرش فوق المخلوقات، فلا يمكن، انتبه لهذه المسألة مهمة، العرش كما قال ابن عباس وهو جاء مرفوعا أن العرش بالنسبة إلى المخلوقات كالقبة، وقال بيدي هكذا العرش، العرش بالنسبة للمخلوقات كالقبة هكذا، وهو أعظم المخلوقات، أعظم المخلوقات العرش. من حيث إيش؟ من أي حيثية؟ الحجم، سنت من حيث الحجم، والله فوق العرش. نعم.
وقوله قوله صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقت إنها من
العجيب أن هذا الحديث استدل به الفقهاء والوصوليون، واستدل به المفسرون، واستدل به المحدثون، ثم يأتي الوصولي نفسه الذي استدل به في كتب الأصول إذا جاء في كتب الكلام ينكر الحديث. والله عجيب. الفقيه نفسه الذي استدل بهذا الحديث على وجوب عتق الرقبة المؤمنة إذا جاء في وألف في باب الاعتقاد ينكر الحديث. والله غريب يا أخوان. لما تصير فقيه تثبته، لما تصير أصولي تثبته، لما تصير محدث تثبته، طيب ليش تنكره إذا صرت متكلم؟ ليش؟ لسبب واحد، أنهم يقولون أن أخبار الآحاد بل الأخبار المتواترة إذا عرضت نتاج قياسات العقول فإنها تؤول أو تحرف أو تنكر. هذا هو السبب، عياذا بالله. نعم، لما قال أين الله هم يقولون لا يسأل عن الله بالأينية والكيفية. نقول فرق بين الأينية والكيفية. الأينية في إثبات الوجود، إذا قلت لا يسأل عن الشيء بالأينية يعني لا وجود له. أما الكيفية فهو إثبات عن تعيين الشيء على صورة معينة حتى تدركه بالخيال، والله عز وجل له كيفية معينة ولكننا لا نستطيع إدراكه لأننا لا نحيط به، ولم يأتنا الخبر بكيفية شيء من ذاته أو أسمائه وصفاته. فرق بين الأينية والكيفية. لا يسأل عن الله بالكيفية، لماذا؟ لأن كيفية ذات الله غير معلومة لنا، فكيف تكون كيفيات صفات الله معلومة لنا؟ أما الأينية فهي القضية قضية وجود وعدم. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم أفضل من أن تعلم الله ما تحب ما كنت، حديث حسن.
مر معنا بيان المعية. نعم.
وقوله إذا قام أحدهم يصرفن الله قدر وجهه فلا يصرفن قدر وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره حتى قدمه.
أشكل هذا الحديث على بعض الناس، يقول كيف يكون الله عز وجل قبل وجه كل مصل، وهناك مصل وجه إلى المغرب كحالنا، وهناك مصل وجه إلى المشرق كحال أهل المغرب، وهناك مصل وجه إلى الجنوب كحال أهل الشام، وهناك مصل وجه إلى الشام كحال أهل اليمن. قل يا أخي، هذا مشكلتك دائما أنك تريد أن تنزل الله تقيس على المخلوقات. بس لو أنك لم طبقت الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، خلاص ليس كمثله شيء، فأينما وجهنا وجوهنا فهو أمام المصلي، إذن ما يشكل عليك شيء. ومع ذلك سأضرب لك مثلا كما ذكره بعض العلماء رحمهم الله تعالى. قالوا هذا السماء فوقنا ولا تحتنا؟ فوقنا. لا يقول عاقل إلا أن السماء فوقنا. فإن قال قائل إن الأرض هكذا والسماء محيطة به، نقول هذا في خيالك أنت أنه إذا كانت السماء محيطة به فيصح أن تقول أسفل. أي عاقل يقول السماء أسفل مني؟ هذا لا يقوله إلا الجاهل، لأن الأسفل هو مركز الأرض والسماء فوق. فلو أن إنسان قلب رأسه ومثلا رفع رأسه إلى السماء، رجليه إلى السماء ونزل رأسه إلى الأرض، يصح أن يقول السماء فوقي والأرض تحتي، ولا يقول العكس؟ طيب يا أخي، حتى لو تشقلب الأرض تحتك والسماء فوقك ما يتغير. لماذا؟ انتبه، الجهات الستة العلو والسفل ويمين وشمال وأمام وخلف، كم جهة الآن؟ ستة جهات. هذه الجهات الستة الأربعة منها نسبية، وفوق وتحت جهتان قد تكونان نسبيتان وقد تكون مطلقة. الآن سقف المسجد فوقنا ونحن تحته، صارت نسبية، لكن جهة العلو وجهة السفل المطلق ليست نسبية. فالعلو علو وإن أنت تشقلبت، والسفل سفل وإن أنت عكسته، ما يختلف. لو أن الطيار يمشي بالطيارة هكذا، انتبه، رجل الطيارة إلى الأرض وهو الآن السماء فوقه، ثم قلب الطيارة هكذا، هل يجوز له أن يقول إن السماء فوقي والأرض تحتي؟ لا. إذن انتبه، جهة العلو والسفل جهتان مطلقتان لا تتغيران. فلما نقول نحن إن الله عز وجل قبل وجه المصلي، نقول انظر إلى السماء كما قال بعض العلماء، فإن السماء في العلو، وإنما توجه الإنسان فإن السماء يكون أمامه، فهذا مخلوق من مخلوقات الله، والله أجل وأعظم من ذلك. واضح؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى منزل التوراة.
لا، على 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 المنصوبية نداء: يا خالق الحب والنوى. نعم.
هذا عيسى.
نعم.
فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة، أنت آخر من ناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يقضي عنا الدين أغنينا الفقر. رواه مسلم.
هذا مر معنا شرحه لما ذكرنا الآية: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون صما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته.
نعم. هذا الحديث فيه دلالة على أمرين: أولا نفي صفتين عن الله عز وجل، لا تدعون أصم، إذن هو يسمع، والمراد ليس مجرد النفي، النفي مع إثبات ضده وهو كمال سمعه سبحانه وتعالى، ولا غائبا، فالله ليس بغائب، وإن كنا لا نراه الله جل وعلا شهيد علينا، فالشهيد لا يكون غائبا. الله جل وعلا قريب منا، إذن ليس بغائب. الله جل وعلا مطلع علينا، عالم بنا، إذن ليس بغائب. هو نعم لا نراه بأبصارنا، لكنه جل وعلا شهيد عليه. لذلك قوله جل وعلا: إني جاعل في الأرض خليفة، من الخطأ الشنيع أن يفسر الخليفة خليفة عن الله، فليس أحد الخليفة عن الله، لأن الله ليس بغائب، وإنما خليفة إما على تفسيره إما يخلفون من سبقهم من المخلوقات كالجن، أو خليفة بمعنى أنهم يخلفون أي يعمرون، وهذا معنى صحيح. وهذا الحديث فيه إثبات صفة السمع لله عز وجل، وإثبات قربه جل في علاه. القرب مثل المعية، القرب مثل المعية. نعم.
أحسن الله لكم. قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تغارون في رؤيته، فإن صرتم ألا تغلبوا على صرص قبل طلوع الشمس وخفض غروبها فعلوا تحقوا عليه.
هنا في هذا الحديث: سترون ربكم كما ترون القمر. هل هذا التشبيه للمرء بالمرء ولا الرؤية بالرؤية؟ الرؤية بالرؤية، لأن الله ليس كمثله شيء. فأي معنى كما أنكم لا تضامون، بالتشديد، أي لا ينضم بعضكم، لا يلحقكم ضيم، لا يلحقكم ضيم ولا نقص ولا تعب ولا مشقة حينما تنظرون القمر، كل واحد من مكانه يرى القمر، فأنتم كذلك ترون القمر بلا مشقة ولا تعب. أو على قراءة: لا تضامون، بالتشديد، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، لا تسببون الزحام. إذن الله جل وعلا يرى. انتبه، التشبيهات التي قد تأتي ليس المقصود منها تشبيه الله بخلقه كما فهم المشبه، مثل الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فتسمع الملائكة صوت الله عز وجل كسلسلة على صفوان. كسلسلة على صفوان ليس تشبيها بصوت الرب جل جلاله بصوت السلسلة على الصخرة الصفوان، لا، إنما المراد إثبات أصل الصفة وأنها حقيقية وأنها مسموعة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي يقول: فأشار بإصبعه السبابة والإبهام وضعهما على عينه وأذنه وقال: إنكم تدعون سميعا بصيرا. هذا ليس مقصود بتشبيه عين النبي صلى الله عليه وسلم بعين الله، ولا أذنه بأذن المقصود، ولا السمع بالسمع، وإنما المقصود بيان إثبات أصل الصفة. مثل النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب الجمعة، قال ابن عمر وغيره من الصحابة، قال: فقبض يده وقال صلى الله عليه وسلم: فيقبضهن بيده ويهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ليس المقصود تشبيه قبضة النبي صلى الله عليه وسلم بقبضة الرب، وإنما المقصود به ماذا؟ إثبات أصل الصفة. انتبهوا لهذه القضية المهمة. نعم. كل حديث ثبت وفيه ذكر صفة فالواجب عليك أن تثبت، كما قال الإمام ابن خزيمة وغيره: وإن نبت عن الأسماء. قد يكون شيء أنت ما سمعت لأول مرة تسمع تخاف، لا، ليس العبرة بهذا، العبرة الثبوت. إذا ثبت قل به. الباب باب الأسماء والصفات باب إيش؟ خبري، باب الخبر. نعم.
قال رحمه الله: فإذا ثقت النادية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون ما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا غير تكييف ولا تمثيل. فصل في وسط أهل السنة بين الفرق، بل هم وسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، وهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة.
المقصود بأهل التعطيل الجهمية المعطلة يا إخوان على 5 درجات. هناك المعطلة الغلاة، وهؤلاء رأسهم الجهمية، اكتبوا أسماءهم لنحفظ فقط. من عطل الأسماء والصفات فهذا في أعلى درجات التعطيل، ويليهم المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء لفظا دون معانيها من الصفات. الأول من قلنا؟ جهمية، والثاني المعتزلة، والثالث من أثبت، انتبه، من أثبت بعض الصفات دون بعض، من أثبت بعض الصفات دون بعض، يعني عطل في كثير من الصفات وأثبت بعض الصفات. فمن حيث أنهم عطلوا بعض الصفات يعدون مع من؟ مع المعطلة، وهذا كحال الأشعرية، ومثلهم الماتريدية، ومثلهم الماتريدية. والفرقة الرابعة من أثبتت الصفات الخبرية كلها ولكنها نفت صفات الأفعال، نفت ماذا؟ صفات الأفعال، وهذا كحال الكلابية، وهذا كحال الكلابية. إذا انتبهوا: الجهمية، المعتزلة، الأشعرية والماتريدية، ثم الكلابية. وهنا انتبه أن الكرامية أو المشبهة، المشبهة في واقع الأمر هم معطلة، فلأنهم لم يثبتوا صفة حقيقية للرب عز وجل تليق بجلاله فهم معطلة، فيصح أن نحسبهم في المعطلة من هذه الحيثية. إذن المعطلة هذه درجات: إما عطلوا كلا اسما ووصفا، وإما عطلوا وصفا، وإما عطلوا بعض الصفات، وإما عطلوا الصفات الفعلية فقط، وإما أنهم أثبتوا الصفات لكن على غير مراد الله ورسوله، أثبتوا بعض الصفات وعطلوها عن مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، المشبهة، المشبهة كيف نعدهم الآن عكسهم؟ نعدهم عكسهم لأنهم قالوا هذه الألفاظ التي وردت لا بد أن نثبتها، أن نثبتها، أولئك قال من فيها، فهنا عكس، إن نفي إثبات. قالوا السمع سمع، لكن زادوا في المعنى. فأهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا نثبت بلا تشبيه، فخرجوا من التعطيل وخرجوا من التمثيل، خرجوا من التعطيل وخرجوا من التمثيل. هذه مسألة مهمة، وسطية أهل السنة فيها ظاهرة. نعم.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: ووصلوا إلى أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية.
هذا سيأتي تفصيله، لكن خلاصة المقصود بالجبرية الذين يقولون إن المخلوق، إن الإنس والجن مجبورون، إن الإنس والجن مجبورون، لا اختيار لهم، يعني حالهم كحال ورق الشجر في مهب الريح، لا إرادة لهم لا مشيئة لهم، حالهم كحال الحجر والجمادات، هذا قول الجبرية. وأما القدرية فالمقصود بهم الذين يقولون إن الإنسان المكلف والجن المكلف لهم إرادة ومشيئة، الله لا يدخل مشيئته عليهم عياذا بالله، فهذا ضلال وهذا ضلال. أهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا إن المكلفين لهم إرادة، ولكن إرادتهم لا تخرج عن إرادة الله تبارك وتعالى. أي مسألة واضحة، وسيأتي إن شاء الله مزيد التفصيل في هذا في الغد إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: في كتاب وعيد الله بين المرجئة بين الوعيدية من القدرية وغيرهم.
هذا أيضا سيأتي تفصيل، لكن المقصود بالمرجئة الذين قالوا إن الأعمال ليس من الإيمان، فزعموا بناء على ذلك أن أهل الإسلام والإيمان في مرتبة واحدة. وأما الوعيدية فيدخل تحت كلمة الوعيدية طائفتان، يدخل في كلمة الوعيدية طائفتان، الخوارج والمعتزلة. ثم قال من القدرية، لأن المعتزلة أكثرهم قدرية، بل جلهم قدرية. فماذا يقول الخوارج والمعتزلة؟ الخوارج والمعتزلة يقولون من ترك شيئا من أعمال الإيمان الواجبة كفر، سواء كان فعلا أو تركا. والمرجئة ماذا قالوا؟ قالوا إن المسلم مهما عمل لا يكفر. فهؤلاء تركوا حكم الله ورسوله، وهؤلاء جاوزوا حد في حكم الله ورسوله. والوسط أن نقول المسلم لا يكفر إلا بما كفره الله ورسوله، لا يكفر المسلم بذنب عمله. بأي شيء يكفر إذن؟ بالكفر والشرك، لا يكفر بالذنوب والمعاصي. الخوارج يقول لا، يكفر بشرب الخمر، يكفر بالزنا، يكفر بالغيبة، يكفر بالنميمة، يكفر بترك الواجبات. أهل السنة قالوا لا، المسلم المقر لا يكفر إلا بما كفره الله به ورسوله من الشرك والكفر والنفاق الأكبر، أما ما دون ذلك فإنه فاسق أو فاجر أو ظالم. نعم.
قال رحمه الله: وفي باب الإيمان والدين بين الحرويين والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية.
باب أسماء الإيمان، باب أسماء الإيمان والدين، من يستحق اسم الإيمان؟ من يستحق اسم الكفر؟ فالمرجئة قالوا من عرف الله فهو يستحق اسم الإيمان، نعطيه شيك أنه في الجنة، خلاص شيك مصدق من عند الجهم صفوان الترمذي. والخوارج قالوا لا، لا يستحق اسم الإيمان إلا إذا نحن وقعنا عليه أنه مؤمن. ومن هذا المؤمن؟ قال من كان معنا، اللي مو معنا مو مؤمن خلاص. فهؤلاء وسعوا الباب حتى أدخلوا من ليس بمسلم في الإسلام، وهؤلاء ماذا فعلوا؟ ضيقوا الباب حتى أخرجوا كل من لم يكن معهم من الإيمان. وأهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا لا يستحق اسم الإيمان والإسلام إلا من تبرع من الكفر والشرك، ولكن لا يلزم أن يكون كافرا بمجرد عدم معيته لنا. نعم خلاص، بس يقولوا آخر عبارة بس. نعم، الخوارج كفروا عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم ومن معهم، والروافض عكسهم، عظموا عليا وكفروا من سواه. أهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا إننا نجل الصحابة كلهم ولا نكفر لا عثمان ولا علي ولا غيرهم، وإنما نقول هم خيار الصحابة وهم خيرة الناس بعد الأنبياء والمرسلين، ولكن أمرهم إلى الله عز وجل، وأنهم كلهم موعودون برضوان الله تبارك وتعالى والجنة. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.